صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة سيكون حول علامات ظهور سيدنا ومولانا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان مهدي آل محمد. وسنسلط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بعلامات ظهوره، ونجيب على بعض الأسئلة التي كثيرا ما تتردد وتدور على ألسن الناس. أول نقطة في بحثنا هو ماذا نقصد بقولنا علامات؟ هذا أول الكلام. ماذا نقصد بقولنا هذا الشيء علامة من علامات ظهور الإمام صاحب العصر والزمان؟ في اللغة العلامة مشتقة من العلم، والمراد من العلم هو الانكشاف التام. عندما تقول أعلم بالشيء يعني عندك إحاطة بهذا الشيء إحاطة تامة، لا يحتمل فيها الكذب ولا المخالفة. وكلمة علامة هذه المشتقة من العلم في اللغة كانت تطلق على الإشارات التي تنصب في طريق القوافل ليهتدى بها طريق. سابقا مو مثل الآن، الآن طرق معبدة معروفة وخرائط وجي بي اس، صحيح أو لا؟ ذاك الوقت كل الطرق متشابهة، صحراء بعد، الصحراء كثبان رملية متشابهة، لا يوجد لا تخطيط ولا طرق. كيف يعرفون الطرق؟ بين المنطقة والمنطقة يضعون مجموعة من الأحجار، وكل منطقة يضعون الأحجار بشكل محدد. هذا الحجر يطلق عليه علامة، فلذلك حتى النجوم سابقا يطلقون عليها علامات يهتدون بها في الطريق كما نص القرآن الكريم. ومنها أصبحت العلامة كل شيء إذا علمت به علمت بغيره، يعني يصير انتقال في الذهن من هذا الشيء إلى شيء آخر. لذلك نحن نقول مثلا علامات المرور، شنو علامات المرور؟ إذا رأيت مثلا اللون الأحمر تعرف أنه يجب عليك الوقوف. إذا رأيت مثلا هذا المثلث، لوحة على شكل مثلث، تعرف أنه تنبيه، يحاول تنبيهك بشيء. فالعلامة هي كما ذكرنا كل شيء إذا علمت به انتقلت إلى العلم بشيء آخر. زين، على هذا ماذا نقصد بعلامات الظهور؟ علامات الظهور هي مجموعة من الأحداث ومن الوقائع الكونية التي إذا رآها الإنسان علم أن عصر ظهور المهدي قريب. الأئمة عليهم السلام ذكروا مجموعة كبيرة من الوقائع الكونية، كسوف، خسوف، خسف، زلزال، أو من الأحداث، حروب، قتال، أحداث سياسية، أو شخصيات، الخراساني، اليماني، النفس الزكية. جعلوا هذه الأمور بمثابة العلامة، يعني متى رأيت هذه الأمور ماذا؟ تعلم أن ظهور صاحب العصر والزمان قريب. فلذلك سميت علامة من هذه الجهة، أن العلم بها يؤدي إلى العلم بقرب ظهور صاحب العصر والزمان عليه السلام. زين، عرفنا الآن معنى العلامة. نجي الآن إلى النقطة الثانية. عندما تقرؤون في الكتب نجد دائما ما يقسمون العلامات إلى علامات كبرى وعلامات صغرى. كثير من الكتب، بل لعله أغلب الكتب، تذكر هذا المعنى. ما هو هذا التقسيم؟ وما الفرق بين العلامات الكبرى والصغرى؟ طبعا هذا المصطلح، هذا التعبير علامة كبرى وصغرى، غير موجود في الروايات. يعني لا توجد رواية أطلقت على علامة من العلامات بأنها كبرى، أو أخرى أطلقت على رواية بأنها علامة صغرى. لا، أصل التقسيم موجود، لكن التسمية إنما هو من الاصطلاحات العلمائية. زين، تقسيم العلامات على أي أساس وقع؟ وقع بلحاظين. اللحاظ الأول حجم العلامة. تارة تتحدث عن قضية جزئية، يعني قضية تحصل في بلد من البلدان. افترض أخبر الإمام أنه مثلا في مصر يخرج مصري، افترض مثلا الإمام تحدث عن سقوط مثلا جدار مسجد الكوفة، موجود هذه العلامات مذكورة، أنه نار تظهر في بصرة الشام، تشرئب إليها أعناق الإبل وأعناق الناس في البصرة. هذه قضايا ماذا؟ جزئية، يعني في منطقة من المناطق فقط تحصل، فلذلك عبر عنها بالصغر. وعندك لا قضايا يدركها كل العالم، مثل ماذا؟ مثل الصيحة. الصيحة يسمعها كل أهل الأرض على اختلاف لغاتهم، لا يبقى أحد في الأرض ما يسمع، بل الرواية تقول أن هذه الصيحة توقظ النائم وتقعد أو تجلس الواقف وتقعد وتوقف القاعد، بل تسمعها حتى العذراء في خدرها، يعني لا يبقى أحد من أهل الأرض لا يعرف هذه العلامة، فلذلك سميت علامة كبرى. مثلا الخس في البيداء، صحيح هو خس في منطقة بسيطة، لكن هذا الخس سيبتلع جيشا كاملا لأعظم قوة في العالم في ذلك الوقت، وهي سفيان. هذا حدث كبير كل أهل الأرض يعرفون به. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني وهو الأهم، هذا التقسيم لحظ فيه جانب البداء. كيف البداء؟ تعلمون من عقائد الشيعة البداء أنه قد يقدر الشيء ثم يبدو لله عز وجل فيه وتنفذ مشيئة الله فيغير التقدير. مثلا إنسان مريض كتب له الله عز وجل المرض، يدفع صدقة، ماذا يحصل؟ يشفى ببركة هذه الصدقة. الصدقة تدفع البلاء المبرم، داووا مرضاكم بالصدقة. هنا الأحداث التي أخبروا بها الأئمة، قسم من الأحداث محكوم بالبداء. شنو يعني محكوم بالبداء؟ يعني يمكن أن تنفذ فيه مشيئة الله عز وجل ولا يحصل. تقول كيف الإمام يخبر بشيء ولا يحصل؟ نقول لا، الإمام أخبر بها على سبيل التعليق، هي معلقة على شيء آخر. فالإمام يخبر بشيء لكن يضع هذا الاحتمال، يقول لك هذا الحكم معلق بالوضع السائد في ذلك الوقت، فاحتمالية البداء واردة. فلذلك عبر عن هذه العلامات بالعلامات غير الحتمية. والأصل في كل علامة أنها غير حتمية إلا ما خرجت بالنص. لماذا؟ لأن البداء عندنا أمر كلي يحكم كل شيء، لا يستثنى من البداء إلا ما ثبت بالدليل العقلي أو النقلي. فالعلامات الصغرى المراد منها العلامات التي يمكن أن يحصل فيها البداء. زين، هنا قد الواحد يسأل سؤال، ما فائدة هذه العلامات إذا كان احتمال وقوع البداء فيها وارد؟ يعني احتمال يطلع الإمام وما تحصل هذه العلامات، وارد هذا الاحتمال، والاحتمال الثاني وارد أيضا، أن تحصل العلامة ولا يخرج الإمام بعدها مباشرة، الاحتمالين واردين. زين، ما الفائدة من مثل هذه العلامات؟ بعض المحققين ذهب إلى أن الفائدة نفسية. كيف نفسية؟ قالوا في زمن الأئمة عليهم السلام عندنا قسمين من الناس، لا سيما زمن الباقر الصادق الكاظم، قسم من الناس أصابه إحباط محبط، فقد الأمل، قال خلاص الأمر أخذ من أهل البيت وهو الآن في يد الظالمين، انتهت قضيتنا، أصبحوا في حالة إحباط تام. هذا قسم. وقسم من الناس عندهم حماس زايد، كل ما رفعت راية باسم أهل البيت عليهم السلام خرجوا معه، كل ما رفعت راية ساروا خلفها لاسترجاع حق أهل البيت، وكانوا يظنون في كل إمام أنه من القائم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجهرا. فهذه العلامات كانت لرفع الإحباط عن هؤلاء. كيف ترفع الإحباط؟ أصل هذه العلامات، العلامات غير الحتمية، هي بنفسها قابلة للانطباق في كل زمان. وإحنا مشكلتنا هذه، تشوف البعض يشوف مثلا حدث حصل، افترض ما حصل في الموصل، ما حصل في الشام، في الشام مثلا رواية إذا اختلف الرمحان بالشام، يقول لك إذن هذه علامة من علامات الظهور. نقول لا، نعم من علامات الظهور اختلاف الرمحان بالشام، لكن هذه علامة صغرى وعلامة محكومة بالبداء، فقد يختلف الرمحان في الشام ولا يخرج الماء. بل من الذي يدرك أن هذا الاختلاف هو المقصود بالرواية؟ أصل العلامات الصغرى هي قابلة للانطباق في كل زمان، بل تنطبق في كل زمان. أنت لو مثلا تشوف في تاريخ الشام تجد كل 100 سنة لابد أن يكون فيها فتنة، فيها ثورة مثلا، طبيعي حياة البشر. لذلك اشتبه على كثير. مثلا من العلامات خروج الرايات السود من جهة المشرق. شوف أول شيء طبقوا هذه العلامة على من؟ الدولة العباسية كانت تحمل رايات سود، هذا واحد. بعدها طبقوا هذه العلامات على من حسب رأيكم؟ طبقوها على الدولة الصفوية، قالوا هذه هي الدولة التي تبقى إلى قيام صاحب العصر والزمان، انتهت الدولة الصفوية. قبل سنوات طبقوها على تنظيم القاعدة طالبان، هي الرايات السود، والمهدي من يصير؟ بالله وراحوا كلهم. آخر شيء الرايات السود منه طلعت؟ داعش. هي كل 100 سنة 200 سنة في رايات سود. الكلام في التطبيق، هل هذه المقصودة من الروايات أو لا؟ هذا النوع من العلامات التي سميت صغرى هي بنفسها قابلة أن تنطبق في كل زمان، بحيث ما يمكن للإنسان أن يقول المراد من هذه الرواية هو ما يحصل الآن، ما يمكن، القطع غير ممكن، بالعكس الذي يقطع يدخل تحت قول الإمام كذب الوقاتون، على أساس تقطع؟ ما هو مستندك للقطع؟ فانطباق هذه أو تحقق هذه العلامات أو نظائرها بين الفترة والأخرى، هذا الشيء يرفع الإحباط عن عامة الناس، بحيث يصبح عندهم أمل أن الخروج قريب. والطرف الثاني الذين يتسرعون في الخروج إذا رأوا هذه العلامات يصبرون، يقول لا خلنا ننتظر إذن الإشارة من الإمام. فكان الغرض من هذه العلامات هو هذا. لذلك لا يمكن الاعتماد على العلامات الصغرى، هذه العلامات الصغرى لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ العمدة على ماذا إذن؟ العلامات الكبرى. ليش هي كبرى؟ قلنا لأنها قضايا كبيرة، قضايا كونية لا يمكن أن تتكرر. مثلا طلوع الشمس من مغربها، ارجع إلى تاريخ الأرض إلى علماء الفيزياء، الجيولوجيا، الفلك، لا يوجد في تاريخ الكون، في تاريخ الأرض حدث مثل هذا، ما حصل. إذا حصل مرة يعني تعرف أنه هذا المراد من العالم. مثل ما ذكرنا الصيحة، صيحة أمر عظيم، خسف بالبيداء، خسف في منطقة محددة، في ساعة محددة، يبتلع جماعة محددة، أمر دقيق جدا. يعني لما تجي مثلا إلى قتل النفس الزكية، شوف الرواية ذكرت اسمه واسم أبيه وذكرت اليوم الذي يقتل فيه 25 كم ذو الحجة، وذكرت السنة، سنة فردية أو زوجية ذكرت، وذكر المكان بالضبط، يقتل بين الركن والمقام، دقيق الحدث جدا، بحيث ما يمكن كل سنة يقتل شخص بهذا الاسم بهذه الصفات بهذا النسب في نفس المكان، ما حصل أصلا، ما نقل التاريخ حصل هذا الشيء. فالعلامات الكبرى قضايا غير قابلة للتكرر والتحقق بحيث يلتبس على الناس. وثانيا وهو الأهم، القضايا العلامات الكبرى هي علامات ماذا؟ محتومة، لا يقع فيها البدء. الإمام أخبر بها على سبيل الجزم، على سبيل القطع، أو قل على سبيل الحتم، بحيث لا بد أن تقع هذه العلامة، غير محكومة بالبدء. الإمام استثنى 5 علامات محتومات. وإذا ترجع للروايات التي تتحدث عن عصر الظهور، أعطت القيمة، كل القيمة لهذه العلامات. العلامات الأخرى نعم ذكرت على لسان الأئمة عليهم السلام، لكن القيمة الحقيقية أعطيت لهذه العلامات. شوف مثلا توقيع السمر الذي جئنا به قبل أيام، ألا من ادعى المشاهدة قبل ماذا؟ قبل الصيحة وخروج السفياني. شوف ذكر هالعلامتين. رواية أخرى مثلا، رواية طويلة صحيحة، العيس ابن القاسم، وكفاكم بالسفياني علامة. علامات محتومات. فالإمام رتب الأثر، أعطى الإشارة، إشارة بداية الحركة المهدوية وبداية عصر الظهور، الإشارة الروايات رتبتها على العلامات المحتومات. إذن نصل إلى هذه النتيجة، العلامات عندنا قسمين، علامات صغرى وهي العلامات التي قد يبدو لله عز وجل فيها بحيث يمكن أن تقع ويمكن لا تقع، وعندنا علامات محتومات، هذه العلامات لا بد أن تقع ولا يحصل فيها البداء، وهي التي من خلالها يعرف بداية عصر الظهور. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، ما هو تكليفنا تجاه هذه العلامات؟ أنا الآن مؤمن، الآن كيف أتعامل مع هذه العلامات؟ تكليفي ما هو تجاه هذه العلامات؟ طبعا نشوف بعض الناس من منطلق حسن النية طبعا ولحبه لصاحب العصر والزمان، تجد أنه عنده اهتمام كبير بالعلامات، وأي خبر سياسي أي شيء يحصل في العالم أي كارثة كونية يبحث في الكتب مذكور في العلامات أو لا. شوف هذه الحالة موجودة عند كثير. لا، نقول أولا لا يجب على الإنسان معرفة هذه العلامات، غير واجب. لو الإنسان ما يعرف هذه العلامات أصلا يضره شيء؟ لا. يسأل عليها في قبره؟ يحاسب عليها يوم القيامة؟ لا، لا تضره بشيء. نعم الواجب عليك معرفة من؟ الإمام. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة، هذا واجب. أما معرفة العلامات غير واجب. افترض الإنسان مات لا يعرف لا سفياني ولا يماني ولا خراساني، ضره شيء؟ لا يضر شيء، ليست من العقائد. زين، قد تسألني إذا أنا ما أعرف هذه العلامات شلون سأعرف الإمام إذا ظهر؟ وهذه العلامات هي الدليل على الإمام. إذا أنا أجهل هذه العلامات كيف سأعرف الإمام إذا ظهر؟ من يقرأ الروايات يجد أنه في عصر الظهور لا يوجد إنسان سينكر أن الذي خرج الإمام. شوف أقرأ لكم الروايات، أنا شوف رواية عن الصادق عليه السلام، إذا قام القائم عليه السلام لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه، صالح أو طالح. يعني عندما سيخرج الإمام كل الناس سيعرفونه، الصالحين والطالحين كلهم سيعرفونه. وارد في الروايات الصحيحة أن الإمام إذا خرج أجرى الله على يديه كل معجزات الأنبياء والأوصياء بحيث يقيم الحجة التامة على الأعداء. يعني إذا موسى عنده عصا الناس عرفوا أنه نبي بعصا موسى، الإمام سيخرج عصا موسى. عيسى شفى المرضى، الإمام يشفي المرضى. عيسى أحيى الموتى، الإمام يحيي الموتى. كل معجزات الأنبياء سيظهرها الإمام. لذلك أنت تلاحظ في الروايات، تلاحظ أن مشكلة الناس ليس هذا إمام أو ليس إمام، صحيح أو لا؟ إذا خرج الإمام ماذا يقولون له؟ ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا فيه. زين، سؤال، قالوا يا ابن فاطمة يعني يسلمون أنه الإمام. إذن المشكلة في عصر الظهور ليست تشخيص الإمام. ذكرنا الليلة السابقة أو التي تسبقها الإمام الصادق ماذا عبر عن خروج الإمام؟ أشار إلى الشمس، قال إنا أمرنا أهل البيت أبين من هذه الشمس، أوضح من الشمس. فإذا حتى لو كان الإنسان يجهل علامات الظهور لن يجهل الإمام، أمر الإمام واضح، هذا واحد. الأمر الثاني، زين، افترض أنا ما أعرف علامات الظهور، هذه مرتبة، هل يجب المشاركة في الحروب التي تسبق عصر الظهور؟ يعني وارد مثلا أن اليماني تكون بينه وبين السفياني حرب، الخرساني يخرج بالرايات السود ويطلب الحق وتصير حرب. الآن الإنسان هل واجب عليه أن يشارك معهم أم لا؟ طبعا نحن قلنا أصل معرفة هذه الأمور غير واجب، ما يجي أحد يضحك عليك يقول لك لا والله اليماني طلع ولا بد من مبايعة اليماني، وإن لم تبايعها أنت ضال. وين أنا مكلف بمعرفة من؟ إمام زماني صاحب العصر والزمان. كل شخص غير صاحب العصر والزمان لا يجب على يماني. يماني خراساني نفس الزكية ما يجب، الواجب هو من؟ صاحب العصر والزمان. أيضا هذه الحروب، افترض أنا عرفت أنه هذا يماني، يعني لو اليماني الحقيقي مو المزيف طلع أو الخراساني الحقيقي، هل يجب علي المبادرة لنصرته والدخول معه في هذه الحروب؟ طبعا موجود في بعض الروايات، فإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. افترض أنا عرفت هذا يماني حقيقي ورايته راية هدى فعلا، هل يجب علي نصرته أم لا؟ يجب هذا الشيء؟ اليماني الحقيقي نقول لا، لا يجب. ليش لا يجب؟ ما هو دليلنا؟ كلام الإمام عليه السلام. شوف الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. الإمام أعادها ثلاث مرات: فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، ما يقبلون حتى يقوموا، يعني ثورة، ولا يدفعونها إلا لصاحبكم. من صاحبكم؟ الإمام صاحب العصر. شو رأيكم في الرايات؟ راية حق أو ضلال؟ رايات حق. شوف الإمام بعدها ماذا يقول: قتلاهم شهداء. الإمام يشهد أن قتلاهم شهداء، لكن شوف التتمة: أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب الأرض. مع أنها راية حق، ومع أن الراية تدفع لصاحب العصر، ومع أن قتلاهم شهداء، إلا أنه الإمام يقول الأفضل إبقاء النفس لمن؟ لصاحب العصر والزمان. زين، هنا تسألني كيف نجمع بين هذه الرواية وبين رواية اليماني التي تقول: فإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول بدليل هذه الرواية. طبعا في الأصول يناقشون صيغة الأمر تدل على الوجوب أو لا، يقولون أن الأمر يدل على مطلق الطلب، أما دلالته على الوجوب أو على الاستحباب هذا بماذا؟ بالقرائن. إذا نجمع بين الروايتين، الرواية رواية الإمام الباقر عليه السلام تنص على أن الإبقاء أفضل، فتحمل رواية اليمان على الجواز. ليش على الجواز؟ لأنه عندنا روايات أخرى تمنع القيام مع أي راية. كل راية ترفع قبل قيام القائم فهي راية ضلال وصاحبها طاغوت. يقول لك هذه الرواية هي في مقام الإباحة بعد الحظر، تبيح شيئا بعد الحظر، يعني القيام محظور إلى أن تظهر هذه الرايات، راية السفياني وراية اليماني. عندها القيام جائز يصبح، لكن ليس واجبا. الأفضل ما هو؟ الإبقاء لصاحب العصر والزمان. فإذا كانت نصرة هؤلاء ليست واجبة، كيف بالذي يدعي إنها عقيدة يجي يقول لك ترى الخراساني عقيدة واليماني عقيدة ويجب الاعتقاد مصحيح؟ وين الدليل؟ نحن نعتقد فقط بإثني عشر إمام، أولهم أمير المؤمنين علي وآخرهم مهدي آل محمد. إذن الإنسان ليس تكليفه الاهتمام بهذه الأمور، علامات الظهور ليست تكليف للإنسان، تكليفه معرفة صاحب العصر والساعة، تكليفه تهيئة نفسه وتهذيبها ليوم الظهور، تكليفه أن يكون مهدويا قلبا وقالبا. الإمام المهدي مو مجرد فكرة، مو مجرد شيء سيحصل في المستقبل، الإمام المهدي واقع نعيشه. أفضل أعمال أمة ماذا؟ انتظار الفرج. فالإنسان يسعى لأن يكون تحت عين صاحب العصر والزمان، يسعى أن يكون مرضيا عند صاحب العصر والزمان، يسعى أن يكون عمله مقبولا عند صاحب العصر والزمان، يسعى أن يتقرب من صاحب العصر والزمان. كيف نتقرب من صاحب العصر؟ أذكره دائما. إذا تذكر الإمام، الإمام هو يذكرك. في قنوتك أدعو للإمام، في سجودك أدعو للإمام، أذكره بالهدية. قيمة الهدية ليس في مادتها، احنا نقول قيمة الهدية في الحركة. انت مثلا ذهبت للعمرة، اعتمر واهدي ثواب هذه العمرة للإمام. ذهبت للزيارة، اقرأ زيارة الإمام الحسين واهدها للإمام. تصدق، أخرج صدقة بنية حفظ الإمام وسلامة الإمام. هذه الأمور بها الإنسان يتقرب من الإمام. ومن أكثر الأمور التي تقرب من الإمام ماذا؟ ذكر مصائبه. الإمام قلبه مليء بالمصائب، مصائب آبائه وأجداده. تعرف انت بعد، ما منا إلا مقتول أو مسموم. ذكر مصائب الإمام مواساة للإمام. شوف انت الشخص لما يأتيك في فاتحة في عزاء ويقف معك، هذا يواسيك. نفس الشيء عندما تذكر مصائب الإمام أنت تواسيه، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه. فلذلك واقع الأمر ذكر مصائب أهل البيت هو تقرب من الإمام. احنا خلنا في هالليلة نذكر بعد مصيبة من مصائبه. هذه الأيام هي ذكرى مصيبة فاطمة، هجوم القوم على بيت فاطمة. في هذه الأيام، الأسبوع الأول من ربيع، الأسبوع الأول، وضعوا الحطب والجزل على باب فاطمة. الأسبوع الأول في مثل هذه الأيام نادى المنادي: اخرجوا وإلا حرقنا عليكم البيت. يا علي اخرج وبايع وإلا حرقنا عليك البيت. فالأيام ها، في هذه الأيام دخلوا على بيت فاطمة، ذلك الباب الذي كان جبرائيل يستأذن ميكائيل يستأذن، رسول الله يستأذن. فيا عجبا، يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. في هذه الأيام فاطمة عليها السلام نادت بذاك النداء. تعرف شنو النداء؟ صاحت: أيا فضة سنديني. ليش صاحت يا فضة؟ لأنهم وضعوا الحبال على رقبة أمير المؤمنين واقتادوه إلى المسجد. الزهرة تعرف أنها وحيدة في الدار، لذلك لما عصرت بين الباب والجدار صاحت: أيا فضة سنديني. ليش سيدتي؟ فوربي قد أسقطوا جنيني، فأسلبت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى. على لسان الزهرة: قومي يا فضة بالعجل وروح العلي الكارة وخبريه يا فضة بحالتي وبوكزة المسمى، ترضى يا حامل جار فاطم يضربو. قولي له الطاغي لطم فاطم على الواجنة يا علي، ومن شدة اللطمة يا علي صرت اجذب الوان. ترضى يا حامل جار فاطم يضرب. قولي له الطاغي، نعيد هالبيت العذر منك يا صاحب الزمان. قولي له الطاغي لطم فاطم على الواجن، ومن شدة اللطمة يا علي صرت اجذب الوان. ترضى يا حامل جار فاطم يضرب. تتحمل تسمعها: برجله رفسني وكسري ضلوعي بصاير الباب، والمحسن سقط من عندي وظل يتعفر بلاع. ترضى يا حامل جار فاطم يضر. يا مكتاب حزني من يفضه وبد ما يفض نوحي من يفضه. عندك صرخة: ها عمت عيني على الصاحات يا فضه الحمل طاح وهو فوق الوطية. اي والله الحمل طاح وهو يا الوطية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله. إلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات، موت الموجودين المستمعين المؤسسين، لشفاء المرضى ولقضاء الحوائج، لا سيما من سألنا الدعاء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.